بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحلقة الثانية ضمن سلسلة السعادة الزوجية من بيوت خير البرية. السعادة الزوجية من بيوت خير البرية، وهذه الحلقة الثانية بعنوان البيت الذي خرجت منه السعادة للبشرية كلها، بل وللدنيا كلها أيضا. قبل أن أصف لك هذا البيت أو أقول لك حال أصحابه، الفقر لا يمنع أن يكون الإنسان سعيدا، ولا كثرة الأموال هي التي تجعل الإنسان سعيد. كم هناك من أغنياء يبحثون عن السعادة ولم يجدوها، بل ماتوا وهم يبحثون عن السعادة، بل أدى هذا الأمر إلى انتحارهم وهم لم يكونوا سعداء. ولكن القضية في السعادة هنا تأتي بالإيمان، السعادة في الإيمان، السعادة في أن توحد الله عز وجل، السعادة في أن تكون عبدا لله عز وجل. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. حتى لا أطيل عليك في المقدمة، هذا البيت الذي خرجت منه السعادة للدنيا كلها بيت صغير متواضع جدا، يفتقد لكماليات الحياة التي بين أيدينا اليوم، والتي أعجزت الكثير جدا، بل جعلت الكثير يقع في الديون، وأصبح من الغارمين، مما أدى ذلك إلى حبسه في سجن والعياذ بالله بسبب دينه، بسبب لا بد من غرفة نوم، لا بد من غرفة سفرة، لا بد من غرفة أطفال قبل أن يأتي الأطفال، لا بد من كم غسالة، لا بد من كم كذا، لا بد من كم كذا، حتى يعني أصبحت الأشياء لا تجمع السعادة. هذه الأشياء كلها وأصبحت بيوتنا فارهة، أي نعم هذه كماليات وإن وجدت فالحمد لله نحمد الله عليها، ولكن شريطة ألا تجعلنا نستدين إلى الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أصبحت الآن البيوت للأسف مبنية بأرقام خيالية من المال، مفروشة بأروع الأثاث، مفروشة أيضا بأروع أنواع الموكيت وغير ذلك، ومع ذلك تجد نسبة الطلاق كثيرة في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لعدم التوافق الديني بين زوجين. وأنا أسجل هذه الحلقة، قالت لي امرأة بالأمس أن زوجها في قمة الحزن، هي في قمة الحزن بسبب أن زوجها سينزل نهائي من السفر، يعني سيجلس في البيت. قلت سبحان الله، بعد السفر الطويل يجتمع الزوجين ويعيد الماضي الذي كان بينهما ويسعدان بالقرب مع بعضهما، ومع ذلك تقول المرأة: أسوأ خبر في حياتي أن زوجي سينزل نهائي ويجلس. ليس للمال، بل لأن الرجل يعتبر سيء الخلق في العشرة إذا جلس مع زوجته وأولاده، حتى هدد بعض أولاده أن يخرجون من البيت إذا رجع. هذه مصيبة كبيرة، سببها لا يوجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأزواج في البيوت. لذلك أقول لك سعة هذا البيت الصغير الذي لم يكن فيه أساسيات كثيرة ولا كماليات كما نجدها اليوم، ومع ذلك كان هذا البيت هو أسعد البيوت على الإطلاق، بل هو القدوة لمن أراد أن يسعى وراء السعادة الزوجية. سعة هذا البيت هو بيت من طين ضيق يكاد يصل سقفه رأس صاحبه وهو واقفا، يعني إذا وقف كاد سقف البيت يمس رأس صاحبه. لذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. وهذا الحديث يشير لنا أيضا على ضيق البيت المساحة. وجاء في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها أخبرت قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حتى قال الحسن البصري رحمه الله: دخلت حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولو شئت أن أمس السقف بيدي للمسته. انظر إلى ارتفاع الجدران وانظر إلى ضيق المكان أيضا. أما طعام هذا البيت لأقول لك يأكل اللحوم حتى مل الكثير من أكل اللحوم، لا أقول لك يأكل أفخر الطعام، ولكن كان طعامه التمر، بل التمر الرديء أيضا. حتى جاء في حديث البخاري صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت لعروة ابن أختها: إنا كنا لننظر الهلال إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: ما كان عيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، أي شياه فيها حليب، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا. يعني كان عندهم شيء من العنز، بعض الأعنز، وكان بها اللبن، فكانوا يرسلوا إلى بيوت رسول الله شيئا من الهدية باللبن. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا أحدهما تمرا. ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا كانت أحدهما تمرا. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير يقول: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، يعني التمر البسيط جدا ما يملأ به بطنه. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. هذا طعام هذا البيت الذي خرجت منه السعادة للبشرية كلها. وكان إذا تصبح ولم يجد في بيته شيء يأكله نوى الصيام، وهذا يجوز في النافلة لأن الفرض لا بد أن تبيت فيه النية من الليل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها فقال: هل عندكم طعام؟ فقالت: لا. فقال: إني صائم. وكما قلت يجوز في الفريضة. قال: ثم جاء يوم آخر فقالت عائشة: يا رسول الله، إنه قد أهدي إلينا حيس، أي التمر بالسمن، فدعا به فأكل عليه الصلاة والسلام. هذا طعام هذا البيت وهذا سعته. أما الفراش والأثاث الموجود في هذا البيت، لا أحدثك عن أفخر الأثاث ولا أحدثك عن أحدث الفراشة، ولكن هذا البيت كان الفراش فيه حصير ووسادة حشوها من ليف، حتى دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والحصير قد علمت في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة. حتى كان أيضا من المواقف الجميلة لأم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، كان هناك فراش للنبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، فلما دخل عليها أبوها جمعت الفراش وطوته ورفعته، ثم قال لها أبوها: أي بنية، أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ يعني هذا الفراش لا يستحق أن أجلس عليه وأنا سيد قريش؟ قالت: لا، ولكن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. ما أرادت أبوها أن يجلس على حصيري أو فراشي النبي صلى الله عليه وسلم. أما السرير الذي كان ينام عليه هي حصير عليه الصلاة والسلام. أما ميراثه الذي تركه، ما ورث مالا ولا ورث شيء، ولكن مات هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. فقال أو جاء في البخاري رحمه الله من حديث عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. والأنبياء أصلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يورث الدرهم ولا الدينار، حتى قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث الدرهم أو الدينار، ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. من هذا الحديث أقول لكم: يا من تجرون وراء الدنيا ومتاعها، تعلموا شيء في دين الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما ساكن هذا البيت الصغير هو 11 زوجة وأربع إماء، كان لكل زوجة غرفة صغيرة بسيطة من متاع الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للتي يومها. لذلك انظر أخي المبارك، إذا كان هذا بيت النبي، وأختي المباركة إذا كان هذا بيت النبي، صلى الله عليه وسلم: لا هو قصر منيف، ولا هي فلة بمجموعها الجميل ولا شيء، ولكن سبحان الذي جمع قلوب هذه النسوة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جمع هذه القلوب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول وهو الإيمان، لأنهم كانوا يريدون الآخرة، لأنهم كانوا يريدون وجه الله عز وجل ويريدون الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض. الأمر الثاني كانوا يتفانون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحب هو القاسم المشترك أيضا بينهم. لذلك أقول لكم، مع صغر هذا البيت ومع قلة أثاثه ومتاعه ومع قلة طعامه، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال اليوم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول لكم أيها الإخوة، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي نعمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير. أي نعمة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يسد به جوعته؟ أي نعمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع؟ أيها الإخوة الأكارم، إنها نعمة الإيمان التي افتقدناها، أو التي افتقدها الكثير اليوم، بل وخلت من بيوت كثير من المسلمين، إلا من رحم الله عز وجل، فدخلت الماديات ودخلت الدنيا ودخلت الموضات ودخلت كل هذا فأفسدت نعمة الإيمان. قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاد الركب تحدونا خطاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يتأسون بأخلاق هذا النبي العظيم، حتى تشعر بيوتنا بالسعادة. ولا بد من تحقيق الإيمان، عندها نكون أسعد الناس بأحوالنا، سواء كنا في فقر أو في غنى، على أي حال سنسعد، لأن الإيمان هو أساسها. والتفاهم بين الزوجين طلبا لجنة عرضها السماوات والأرض هو محور أصلها. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يهدي نساءنا ونساء المسلمين، وأن ترجع بيوتنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح عليهم رضوان الله تعالى، حتى ترجع لأمتنا عزها ومجدها، ويستطيع الزوجين أو الأبوين يخرجان لنا جيلا يوحد الله سبحانه وتعالى. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.